أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم. تقدم في مسألة سابقة الإشارة منهم حفظه الله إلى نجاسته. أتصور في صفحة 28 حسب هذه الطبعة في الفصل الثالث. خب، وأشرنا أو لم نشر لا تذكر إلى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يخالفه في هذه الفتوى، حيث يذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء مع الشرائط التي ستأتي طبعا يحكم بطهارته. ماء الاستنجاء نجس على ما تقدم، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. هذا له خصوصية ماء الاستنجاء. خب، الماء النجس ينجس مجدي. خب، يقول ما يلاقيه ماء الاستنجاء لا يحكم بنجاسته، مع أن نفس ماء الاستنجاء نجس، لكن لو لاقى ماء الاستنجاء ثوبا مثلا أو ما شابه ذلك. خب، صحيح، هذه الأمور لا تنجس. خب، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال إذا الشرط الأول، إذا لم يتغير بالنجاسة، ماء الاستنجاء لم يتغير بالنجاسة، متفقين؟ ماء الاستنجاء لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، جيد، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد. خب، ماء الاستنجاء هو المكان الذي نطهر، هو الماء الذي نطهر به موضع البول والغائط، صحيح؟ خب، إذا لم تكن النجاسة قد تعدت حينما طهرنا، طهرنا موضع البول مثلا والنجاسة لم تتعدى عن الموضع، خب، يقول ماء الاستنجاء هذا نجس، لكن شنو هو؟ لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه. ولم لا لا هو نفس الماء، ماء الاستنجاء، ولم تصحبه اجزاء النجاسة متميزة. خب، هل صحبته اجزاء من النجاسة مثلا كقطع صغيرة من الغائط مثلا؟ خب، ولم تصحبه اجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج او من الداخل كالدم مثلا من داخل من نفس مخرج الغائط او البول من خارجه، صحيح؟ خب، فاذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن ماء الاستنجاء منجسا، يعني هو نجس لكنه لا ينجس. هذا له خصوصيه. طبعا هذا على خلاف القاعده جدا. ليش؟ لانه كل نجس منجس، مش دي؟ هذا نجس، احنا منقول هو نجس. طبعا على فتوى السيد الخوئي المسألة محلولة. ليش؟ لأنه يقول هو طاهر مع اجتماع هذه الشرائط، وبالتالي ما يلاقيه لا يحكم بنجاسته، صحيح؟ أما على مبنى السيد الثاني الأمر مشكل. طبعا فتوائيا واضحة المسألة، بس تخريجها فنيا كأن لماء الاستنجاء خصوصية، كأن لماء الاستنجاء خصوصية حسب ما يفهم السيد السستاني من ماذا؟ من الروايات. على كل حال، الفصل الرابع كيفية الاستبراء. خب، مقدمة، ما المقصود بالاستبراء؟ الاستبراء دائما عندنا التعبير تأتي في أول الكلمة، الاستفهام، الاستفسار، الاستفتاء. ما تشوفون هالكلمة؟ مثلا الاستبيان، الاستنجاء. خب، كثيرة هي الكلمة تأتي ثم يأتي بعدها كلام، صحيح؟ خب، هذه عبر عنها بالاستطلبية. الاستبتاء يعني طلب الفتوى، الاستبراء يعني طلب البرء، جيد؟ إذا صار هذا واضح الآن بعد الكلمة صارت مثل الماء في ألسنتكم. خب، ليش؟ لأنه الاستبراء يعني طلب البرء، صحيح؟ خب، إذا قلنا أن الاستبراء طلب البرء، خب، أنا لو كنت مريض أطلب الشفاء، لا، الاستبراء طلب البرء هنا خب الاستبراء بالمعنى المصطلح يطلق في هذا المسار. طبعا عندنا اكثر من نحن من حال الاستبراء وسيأتي التعرض الى بعضها ايضا. الان نحن نتكلم عن الاستبراء في بحث الطهارة في خصوص هذا الموضوع. عندنا الاستبراء عن البول وعندنا الاستبراء عن الماني، وعندنا نحو اخر من الاستبراء ما له علاقة بهذا وهو مثلا استبراء الحيوان الجلاب على ما سيأتي. عندنا امر اخر يقال له استبراء لكن مو من الاستبراء المعهود بل استبراء اخر، ذاك سيأتي ان شاء الله في بحث المطهرات. جيد؟ وعليكم السلام. ذاك استبراء اخر يأتي بحثه ان شاء الله في بحث المطهرات. نحن هنا نتكلم عن نحوين من الاستبراء فقط، يعني مو كل انواع الاستبراء. خب نحن نتكلم هنا عن نحوين، النحو الاول الاستبراء عن البول والنحو الثاني هو الاستبراء عن المني. طبعا هو هنا فقط يشير الى الاستبراء عن البول لا يشير للاستبراء عن المني، لكن لارتباطهما ببعضهما البعض ساشير الى الثاني ايضا. خب الاستبراء عن المني اذا شخص خرج منه مني، خب يحتمل بقاء قطرات من المني في ضمن مخرج في ضمن هذا المخرج، صحيح؟ لابد ان يتيقن من نقاء المخرج عن المني، انه هذا المجرى عفوا المجرى يكون نقيا عن المني. فماذا يفعل؟ يتبول. اذا تبول البول يدفع المني فلا يبقى مني في ماذا؟ في المجرى، صحيح؟ هذا استبراء عن المني. اذا لو سألناكم كيف تستبرع عن المني تقول بالتبول ولو بخطرة كما في الرواية، وزع المني ولو خطرة، عرفتون؟ اذا هذا الحكم الاول بالنسبة الى الاستبراء عن المني. الاستبراء عن البول بالخرطات التسع، والخرطات التسع اغلبنا يعرفها لكن لاننا في صدد الشرح لابد من بيانها، كيفية معينة من المسح على العورة على اعضاء العورة يتيقن من خلالها من نقاء هذا المجرى. جيد؟ خب الاستبراء كيفية الاستبراء، خب الاولى في كيفية الاستبراء من تعبيره بالاولى كأنه يفهم ان هذه الكيفية مو لا تنحصر الكيفية بهذه الكيفية بس هناك كيفيات اخرى، صحيح؟ خب الاولى في كيفية الاستبراء من البول ان يمسح من المقعدة الى اصل القضيب ثلاثا، المقعدة يعني مكان مخرج الغائط، صحيح؟ الى اصل القضيب، اصل القضيب يعني مبدأ القضيب ثلاثا، ثلاث مرات هكذا يمسح ثلاث مرات من المقعدة الى اصل القضيب. جيد؟ خب ثم منه من اصل القضيب الى اين؟ الى رأس الحشفة، الحشفة ايضا ثلاث مرات. خب بهذه الكيفية. خب ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا، ثلاث وثلاثة ثلاث صار كم؟ تسع، يعبر عنها بالخرطات التسع. خب الى هنا نعم 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 الاستبراء طلب البراء او البراء نفس الشيء، النقاء يعني يريد يقول انه طلب النقاء، يعني الاستبراء بمعنى طلب النقاء كالاستفتاء طلب الفتوى، كالاستفهام طلب الفهم، كالاستفتاء طلب التفسير، مجدي وهكذا. خب ويكفي، خب هذه ويكفي محل خلاف بينهم، هذه مو كل الفقهاء يقولون هذه الفتوى من السيد. يقول ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه على وجه تتوجه خطرة البول المحتمل وجودها فيه في المجرى إلى رأس الحشفة وتخرج من. إذن الفيرس الثانية لا يرى خصوصية لهذه الكيفيات، مفهوم؟ يقول كل كيفيتين لو افترضنا أنه في جهاز آلة تسحب هذه القطرات ونتيقن أنها أفضل من الخرطات من حيث الأداء، جيد؟ يمكن أو ما يمكن؟ يقول سيد أي كيفية، خب على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل على مسلك سيرس الثاني، نعم بس هي محل خلاف بينهم، البعض يرى أنها كيفية تعبدية. خب على كل حال المراد انه عند السيد السفيان المراد انه تتوجه قطرة البول وتخرج اذا كانت هناك قطرات متبقية. خب. ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث. لو اراد شخص ان يأتي بكيفية اخرى او بنفس هذه الكيفية اقل من الثلاث لا تكفي بل لا بد من الثلاث. خب. ولا تقديم المتأخر يبدأ بمثل الحشفة مثلا ثم يأتي إلى أصل القضيب ويمسحه ثم يأتي مما بين المقعدة. خب ما سوى شيء صحيح. يقول ولا تقديم المتأخر بل لا بد من هذا الترتيب. خب نقطة إلى هنا أتى إلى سيسة الاستبراء. الآن الفائدة ما هي فائدة الاستبراء؟ خب إذا كان بلا فائدة ما نحتاج. يقول فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارجي بعده إذا احتمل أنه بول. خب لو خرج بعد البول بلل عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان اتيقن ان هذا البلل بول بلا اشكال يكمل نجاسته حتى بعد الاستبراء. الكلام وجدتون بعد الاستبراء خرج بلل اتيقن انه بول لا يوجد عندي ادنى شك انه بول هذا يكمل نجاسته لانه نهاية خلق البعض فيظن انه حتى البلل المتيقن انه بول لا يكمل نجاسته. عندنا ثلاث احتمالات. انا اشقق اكثر من السيد حتى يصير اقرب الى الفهم. خب انا اتيقن انه بول. الاحتمال الثاني ان اتيقن انه ليس ببول ولا مني. طبعا اذا كان مني بعد اوضح بعد تكون النجاسه صحيح. خب بانه ليس ببول ولا مني يعني. خب وهنا يقوم بالطهاره بعد. لانه عندنا ثلاثة مياه كما سيأتي ان شاء الله في اخر الدرس او في ضمن الدرس التعرض اليها لا يقوم بنجاسة فيها. خب وتخرج من نفس المخرج غير المني وغير البول. خب الحالة الثالثة ان يشتبه الحال اشك انه بول او لا ليس ببول مثلا وذي مثلا. خب هل احكم بالنجاسة؟ يقول لا اذا كنت قد استبرأ لا تحكم بالنجاسة اما اذا لم تستبرأ تحكم بالنجاسة. عرفتم شلون احيان استمرت؟
حتى لو تيقنت انه
صادق انه ماذا؟
خارج
ودي. اذا تيقنت بان الخارج ودي بعد بلا اشكال احكم بالطهارة مطلقا استبرأت من الاستبرأ الكثير. ولو تيقنت انه بول بلا اشكال شنه احكم بالنجاسة سواء استبرأت او لم استبرأ. اذا تيقنت انه ولي او ملي مثلا او ولي احكم بالطهارة دائما لان هي المياه ثلاثة من طاشرة. عجلتنا كن لا مو الذي يكون بعد الاستبراء سيأتي ان شاء الله لا تستهدل. وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده اذا احتمل انه بول ولا يجب الوضوء من ولا يجب الوضوء من. خب ليش؟ لأنه طاهر بعد ولا يحكم بنجاسته وليس ببول ما نحكم بأنه بول. خب ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء. خب ترك شخص الاستبراء إما لعلة أو لعذر أو لغير علة. إما أن يكون غير متمكن من الاستبراء فتركه أو يكون متمكن ومع ذلك تركه. في كلا الحالين نقول ترك الاستبراء خلاص المسألة واضحة أنك هذا البلل المشتبه. نحن فقط نتكلم عن البلل المشتبه وإلا البلل الذي نتيقن أنه بول نحكم ببوليته بنجاسته وبناقضيته. والبلل الذي نتيقن بأنه ماذا بأنه ودي مثلا نحكم بطهارته بلا إشكال سواء حصل استبراء أم لا. نحن نتكلم عن خصوص البلل المشتبه لا يصير خلط. إذا صار هذا واضح يقول ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه ترك الاستبراء يعني لعدم التمكن منه يعني حتى في هذه الصورة أو كان المشتبه مرددا بين البول والماني بنى على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضى. خب خرج بلل بعد التبول وقبل الاستبراء أنا لم أستبرئ وخرج بول بلل مشتبه بين البول والماني لا يوجد احتمال ثالث. حب النجاسة بلا أجسام محصلة. ليش؟ لأنه إما بول أو من يوفيك للحالة هو نجس مو، لكن يحكم ببوليته لا يحكم بأنه ماني. جيد؟ احتمال؟ يعني صار ثلاث احتمالات يحكم بالطهارة، لأن كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس. ما خام ما استبرأ؟ خام ما أنا غلط. إذا لم يستبرأ يحكم أيضا بالبولية لأنه بول، يحكم بأنه بول. على كل حال، أو كان المسلم مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول فيجب التطهير منه والوضوء. وأما إذا كان قد توضأ، هذا يقول الكلام كله إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، أما إذا كان قد توضأ يختلف الحكم. وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فإنه في هذه الحالة يلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحواط. يعني الأحواط وجوبا شنو؟ يعني التفتوا في هذا الفرض، إنسان تبول بعد التبول لم يستبرئ، جيد؟ ثم خرج منه بلل محتمل فيه أن يكون بول ومحتمل فيه أن يكون ماذا؟ مني، جيد؟ نقول أنت هل توضأت أم لم تتوضأ؟ نقول إذا كنت قد توضأت يجب عليك الجمع بين الغسل والوضوء هنا. ليش؟ لعلتين هسه الآن نتركها، أشرنا لها في بحث التحرير لكن لا نريد أن نطيل هنا في الاستدلال. خذ هذه الفقهاء ذاكرين إلى الأحكام العام الماضي أو العام درست التحرير الجزء الأول، فأشرت إلى جملة من هذه النقاط. على كل حال، فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحواط ويلحق بالاستبراء. إذن متى يلزمه؟ إذا كان قد توضأ، أما إذا لم يتوضأ يكتفي بالوضوء، لا يحتاج إلى الجمع بين الغسل والوضوء. عرفتم المثلة؟ هذا الإنسان الآن إذا لم يتوضأ إلى الآن وخرج البلل قبل الوضوء، صحيح؟ نقول له إيه تكتفي بالوضوء. إذا كان قد توضأ نقول له تحتاج إلى الوضوء والغسل، تحتاج إلى الوضوء والغسل، ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجهين. هذه مسألة لو شخص ما استبرأ لكن بقي مدة طويلة بحيث يتيقن استرد مثلا 10 دقائق ربع ساعة، عادة لو أكو مجرى بالذات إذا الشخص يمشي إذا في نقطة تحركت بعد، صحيح؟ لا تبقى القطرة في المجرى، صحيح؟ خب يقول إذا صار أو ساعة مثلا أو ساعتين، خب جزما إذا خرج بلل بعد هذه الساعة أو الساعتين بلا إشكال يحكم بماذا؟ بطهارته. خب ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. خب نقطة الآن مسألة، خب الاستبراء إلى الرجال
يعني
الحكم شلون؟
يعني
ما نسجل بلي الحكم الذي تقدم للاستبراء لو حصلت طول مدة فإنه كان استبرأ، طول المدة في حكم الاستبراء تماما وكأنه استبرأ. خب ولا استبراء للنساء، إذن النساء ليس لهن استبراء. خب والبلل المشتبه الخارج منهن ما هو حكم سيدنا؟ قال هو طاهر لا يجب له الوضوء، لا يجب له الوضوء. مو مثل الرجال البلل المشتبه يحكم بنجاسته الى كان قبل الاستبراء، مو كذي؟ خب نعم الاولى للمراه ان تصبر قليلا خب وتتنحنح، هذا على مستوى الاستحباب بس لا يؤثر لا يثمر لا يغير شيء، لانه من الاساس فعلت او لم تفعل البلل المشتبه طاهر. نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا. حب التنحنح ما هي ثمرته؟ هل ثمرته أنه يتم الضغط مثلا على الكليتين لكي مثلا يخرج إذا كان هناك ترقي للبول أو شيء؟ ما أدري. على كل حال هذا الذي عبر به الفقهاء في هذه الرسالة وفي غيرها، وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا مو طولا. حب ثم تغسله وتقوم بعد انتهى الموضوع. مسألة سائلة الاستبراء تترتب عليه ولو كان لفعل غيره، بل لو فعله ساهيا أيضا. الكثير في ثمرة في الاستبراء تحصل، تحصل الثمرة في الاستبراء كيف ما حصل، سواء حصل بيده أو بيد غيره. هذا فعل تعبدي أو توصلي، فرق بين الأفعال التوصلية والتعبدية، أشرنا أو لم نشر. الأفعال التعبدية هي ما يشترط فيها قصد القربة، عرفتم؟ وهناك أفعال توصلية لا يشترط فيها قصد القربة. الآن الوضوء، لو شخص مسح غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بدون أن يقصد الوضوء، بدون أن يقصد الوضوء، أو لم يقصد، أو قصد الوضوء لكن لم يقصد التقرب إلى الله به، هل يقصد؟ أما هناك أفعال لا يشترط فيها هذا الشرط، مثل شنو؟ مثل الثوب، عندك ثوب نجس سقط من فوق المنزل في حوض، حصلت الطهارة أو لم تحصل؟ هنا أنت لم تقصد، لا لا نية التطهير ولا نية التخرب ولا شيء، مو كذي أصلا، بفعل غيرك أنت حطيته سقط عليه المطر لوحده، يقول حصل التطهير. التعبدي هو ما يشترط فيه قصد القربة، النية وقصد القربة. حصر الآن هناك أفعال يشترط فيها النية وقصد القربة، هناك أفعال لا يشترط فيها ذلك. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بناء على عدم شك أنه استبرأ أو استنجاء أم لا. الاستبراء واضح ما المقصود به والاستنجاء واضح بعد. بنى على عدم، يعني عدم الاستبراء وعدم الاستنجاء. خب، وإن كان من عادته فعله، حتى وإن كان من عادته أن يتطهر، من عادته أن يستبرئ، نقول مع ذلك تبني على عدم. ليش؟ لأنك متيقن بنجاسة الموضع بالنسبة للاستنجاء، وتشك في أنك طهرته أم لا، تبني على النجاسة. متيقن بأنك لم تكن مستبرئ، تشك أنك استبرئت، وعلى ذلك تبني على عدم الاستبراء إلى الآن. طب وإذا شك من لم يستبرئ، هناك شخص متيقن من أنه ماذا؟ لم يستبرئ. هو إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة، شخص ما استبرأ، جسم ما استبرأ، هو أصلا قال أنا هذا أسبوع مستحيل استبرئ، أو إلى الأبد أنا ما استبرئ، خب شك في أنه خرجت رطوبة أم لا. الشك في شنو هو المتعلق الشك؟ خروج الرطوبة، مو شك شك أنه استبرأ أم لا، متيقن أنه لم يستبرئ، لكن شك هل خرجت رطوبة أم لا يبني على عدم خروج الرطوبة. واضح؟ خب، وإن كان ظانا بالخروج، حتى لو كان الظن قويا ما لم يتيقن. خب، مسألة إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بناء على الصحة، تيقن أنه استنجى، خب، وتيقن أنه استبرأ مثلا، أو تيقن بأحدهما، خب، وشك أنه أتى به صحيحا أم خطأ، مثلا يمكن جاب مرة في كل بدل الخرافات التسع سواها الخرافات الست مثلا، ثنتين ثنتين ثنتين، يحتمل كذا أو لا؟ خب، يقول إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح أو من هذا الموضع مسحه كاملا أو اشتباها أو كذا، بناء على الصحة. خب، لو علم بخروج الماري، هنا مسألة لا بد من الإشارة إليها وستأتي في مسألة 159، المياه الثلاثة، ما يعبر عنه المياه الثلاثة. خب، المياه الثلاثة هي الودي والودي والمذي. خب، عندنا ثلاث اصطلاحات، هنا يتكلم عن المذي. خب، المذي ما يخرج بعد الملاعبة، عندنا ثلاث اصطلاحات، المذي والودي والوادي. المذي بالجسم 159 مفصلة، يعني هنا فقط أشير إليها أنا إشارة، مو درسنا هذه، فقط استعراضا. المذي والودي والوادي، هذه في ثلاثة اصطلاحات، الودي الأولى بدون نقطة، الودي الثاني الودي الثانية فيها نقطة على الدال، دال يعني مو دال. خب المذي ما يخرج بعد الملاعبة، مو نفس المهي، هذا قبل خروج المني يخرج عندما يلاعب الإنسان زوجته مثلا يخرج منه هذا السائل. خب لو علم أثر على الودي ما يخرج بعد البول والودي ما يخرج بعد خروج المني، حتى الآن نتركهما، نتكلم عن خصوص المذي الذي تكلم عنه هنا. لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن لم يستبرئ، وإن كان لم يستبرئ. المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول. الفصل الأول أجزاء الوضوء، الآن يتكلم عن أجزاء الوضوء ثم يفصل فيها. أولا وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. إذا عندنا غسلتين ومسحتين، صحيح؟ غسلتين ومسحتين. هنا استفسار اعترس على صحيحي عند تدريسي للرسالة العملية في مرتين سابقتين في هذا الموضوع، وهنا ايضا اشير اليه، فقط عبور ونمر عام. مسحتين، ليش ما نقول ثلاث غسلات ومسحة وامسحوا؟ هسه الان ما هي الآية القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. خب الآن الآية تقول ماذا بالنسبة للرجلين؟ نمسح أو نغسل؟ نمسح أو نغسل. أبناء العام يقولون هذا استعراض استطرادا فقط دقيقتين ثلاث لا بأس به، لأنه قد يكون في محل استفسار منكم، وفعلا أنا حصل معي مع أحد أبناء العامة. خب هل هو مسح أو غسل؟ خلنا نعرض الآية ونشوف بالنسبة إلى الرجلين، كلام بالنسبة إلى الرجلين. طبعا هناك بحث آخر أيضا إلى المرافق، أيضا هذا هم سنستعرضه الآن إن شاء الله. عندنا إذن بحثين في الآية، بحث الى المرافق او من المرافق. احنا نمسح من المرفق مو الى المرفق، واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق او من المرافق. عرفون محل السؤال؟ هنا يقال لو خلينا، وهذه الآية ليست بصدد مكان الابتداء ومكان الانتهاء، توجهوا الآية البدوية من يقرأها يظن بأنها تقول إلى المرافق يعني هكذا، صحيح؟ لأن إلى المرافق واحد، لكن نقول الآية إلى مدائما هنا لتحديد مكان الابتداء والانتهاء. إلى قد تأتي لتحديد مكان الابتداء والانتهاء، لكن قد تأتي أيضا لتحديد الحدود فقط. هنا تحدد مقدار ما يؤخر من اليد، لأنه اليد تطلق على الكف، يطلق عليها اليد، بل على خصوص الأطالب، فاقطعوا أيديهما. خب السرقة السارقة، خب مع أن القطع يقطع من هنا، صحيح؟ خب عندما بعض الأحيان تطلق اليد على خصوص الكف، على خصوص إلى الزند، إلى المرفق، إلى الكتف، كلها يد. الآية عندما لو قالت واغسلوا أيديكم، خب مشت الآية، ما راح نفهم المقدار الذي نغسله، توجهتون؟ فالآية هنا بصدد تحديد المقدار، مو بصدد تحديد مكان الابتداء والانتهاء. طبعا مكان الابتداء والانتهاء نحدده من خلال الروايات، من خلال الروايات. إذن الآية هنا فقط بصدد تحديد المقدار، مو بصدد، لأنه لو قالت واغسلوا أيديكم ومشت، ما رايح نعرف المقدار الذي نغسله. صار المثل واضح؟ خب هذا الإشكال الأول أو الجنب الأولى التي نود توضيحها في هذه الآية. الجنب الثانية انه هل تغسل الرجلين او تمسح؟ هل للرجلين حكم الغسل او المسح؟ خلينا نجي نعرف الآية. لو كانت الآية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر كان صار المطلب واضح. ليش؟ لانه ارجلكم معطوف على رؤوسكم، الرؤوس هم مكسورة مو مجرورة بالفاء حرف الجر مو خوب. لكن الآية جاية بالفاتح مو كاسر، فما شلون تخرجونها؟ إذا وأرجو لكم يقال هنا ابن العامة يقولون هكذا، يقولون وأرجو لكم معطوف على شنو؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم، عرفتون؟ وامسحوا برؤوسكم، هي كأنها جملة معترضة، وأرجو لكم ترجع على الأيدي. أخلي تشوفون أنتم حكم الحكم تريحون كذي خوش. نوكله إلى يوم غد، نوكله إلى يوم غد، المطلب بصير واضح بالتأمل، بس إذا واحد ما يتأمل فيه قد يخطا. نوكله إلى يوم غد وننتظر من الإخوة أن يأتوا بالجواب، إن شاء الله يأتينا البعض بالجواب، بس أرجو أن يكون الجهد فردي، مو تروح تسألون المشايخ، وإلا أتصور كثير من المشايخ اللي قاطعين شوف يفترض أنه عارفين الجواب. الآية ما أحفظ في أي سورة حامي هذا حاليا. خب فهنا أمور. الأول يجب غسل الوجه ما بين فصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا. خب الآن يتكلم عن غسل الوجه، عندنا غسل الوجه وغسل اليدين وغسل ومسح الرأس ومسح الرجلين. خب يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا. قصاص الشعر يعني هنا هذا يقال له قصاص الشعر، يعني أول أعلى الجبين، أول الشعرات التي يتر بها الرأس في أعلى الجبين، صحيح؟ خب هذا قصاص الشعر. الذقن واضح بعد ما تحديده. خب إلى طرف الذقن طولا. خب هذا من حيث الطول، عندنا قياس طولي وعندنا قياس عرضي. خب الآن وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا، ما بين الإبهام والوسطى عرضا، هذا من حيث خطوط الطول وخطوط العرض مو كذي؟ خب والخارج عن ذلك ليس من الوجه. خب ما زال عن ذلك ليس من الوجه، إما أنه ليس من الوجه أصلا أو ليس من الوجه المقصود في الآية، عرفتون شلون؟ خب أراكن التخليرين لا يجب غسله. خب لا حتى الآن بجينا. والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إن لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. خب أنا إذا حدثت بهذا المقدار دقيقا ماذا سيحصل؟ يعني قد أشك في أنه وصل الغسل إلى آخر طرف أو لا استحلال، فمن دار المقدمة ماذا أفعل؟ هكذا مثلا لليقين بأنه وصل إلى آخر الطرف، يعني بعبارة أخرى أدخل جزءا من خارج الوجه في الوجه مقدمة للتيقن بغسل تمام الوجه، لأنه لو بقي حتى بمقدار رأس الإبرة لا يجري هذا الوضوء، فأنا من دار المقدمة ماذا أرسل شيئا زائدا، الوجه هنا ينتهي، أنا أرسل زيارة مثلا بنصف سانتي، توجهتون؟ أو سانتي من باب الاحتياط للتيقن بشنهم بإبراء الذمة، لأنه أنا غسلت تمام المقدار الواجب مقدمة عبر عنها مقدمة علمية، عرفتون؟ من باب المقدمة العلمية يقولون. ليش؟ لأنها مقدمة لحصول العلم بغسل تمام الواجب. حتى من جهة الطول انت ما تقدر تغسل الى حد الشعرات تماما، تقدر تغسل الى حد الشعرات تماما بحيث ما تدخل ولا شعرة، يعني الى اقصاص شعر دقيقا تغسل بحيث ما تدخل ولا شعر، ما تغسل ولا شعرة وما تفوت ولا جزء، ما تقدر عادة، صحيح؟ فتحتاج الى غسل ولو مقدار طفيف جدا من باب المقدمة، لذلك عادة لازم يبتل اول الشعر هنا، صحيح؟ خب وإن وجب إدخال شيء من الأطراف في الطول والعرض إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، أما لو حصل العلم كما لو غسل هكذا وأتى الإمام المعصوم قال انتهى العضو كامل، حصل لي علم كاشف. خب يقول هذا كافي، لان المراد من غسل الجزء الزائد الاضافي هو المقدمه العلميه، والعلم حصل بعد، لا حاجه لهذه المقدمه. خب ويجب على الاحواط الابتداء باعلى الوجه الى الاسفل فالاسفل، ولا يجوز الناس احتياط وجوبي طبعا انه اغسل من اعلى الوجه الى الاسفل، ولا يجوز النفس هكذا. صحيح. خب ويكفي في ذلك الصدق العرفي. خب حتى الان شوفوا صار الكيفية، اغسل هكذا ترتفع يدي قليلا، ما ملاحظين هل هذا يضر بصحة الوضوء ام لا؟ رجحتون هنا ارتفاع خفيف موجود يقول هذا لا يضر. فيكفي صب الماء على من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. شايف هذا خط منحني عادة، ملاحظين؟ مو غسل من الاعلى الى الاسفل بالدقة العقلية، مو كذي؟ احدهم يخبرني انه سأل السيد الخوي رحمة الله عليه مباشرة فقال ارسل هكذا، يعني شوية يصير ارتفاع خفيف، يعني عرفت شلون؟ نوع قال سوي لي كذي يعني ما يضر. خب الافضل باليمنى بس ما مو شرط رخص باليمنى. خب ثم اجراه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء لارجاعه هكذا رد الماء. شوفوا ثم يعني هو هذا مو ناوي الغسل به، شوف كذي، لكن بالارجاع ينوي الغسل، متوجهين؟ يقول هذا لا يضر، ولو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء لارجاعه الى الاسفل صح وضوءه غير مستوي الخلقه. خب الانسان اللي خلقته طبيعيه هذا المساله فيه شنو؟ منتهيه، لا يجوز كلام. اما هناك بعض الافراد خلقتهم غير طبيعيه، يعني مثلا وجهه له حجم مختلف، مو كذي؟ ما هو حكمه؟ غير مستوي الخلقه. خب طبعا تارة نتكلم عن غير مستوى الخلق من حيث الوجه، تارة من حيث اليد، شخص عادي أصابعه طويلة جدا، خب هذا يفرط على رأسه، خب إذا ما دارت عليه الإبهام والوقطاع أرضا هذا يكون يغسل الخلق بالرأس أيضا. صحيح. خب هسه ما هو الحكم؟ غير مستوى الخلق من جهة التحليل الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، حتى لو كان ذقنه طويل أو قصير، عرفتون؟ حتى إذا كان ذقنه طويل جدا أو قصير جدا، هذا يختلف الفرد إلى فرد، يقول من حيث الذقن يعتمد على نفسه. خب من حيث الرأس قصاص الشعر، الآن جاي يتكلم عن التحديد الطولي، كان بيتكلم عن التحديد العرضي. خب بالنسبة إلى الطول من حيث الذقن يعتبر ذقن نفسه، الآن ما يصل إلى هنا يقول أنا ذقني قصير فأصل إلى هنا. خب وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم، الأغم هو الشعر، هو الشخص الذي نبت شعر رأسه إلى جبينه، وصل إلى الجبين يقال أغم. في مقابل الأغم أدنى شنه؟ الأنزع. مو الأنزع منه الأنزع؟ الشخص اللي شعر رايح فوق لا الأنزع هو يعني شعر الصاعد إلى فوق، يعني الشعر ما مو من أول الجبين. خب بأن كان أغام قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه. خب هذا يقال له أصلع ويقال له أنزع إذا كان هنا مرتفع. خب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المتعارف، الجبين المتعارف. واما غير مستوي الخلق من جهة التحديد العرضي، خب لو كان الجبين قصير او طويل نعقد على نفس جبينه ما نتكلم عن غيره. خب واما غير مستوي الخلق من جهة التحديد العرضي، مثلا وجهه عريض جدا او ما شابه ذلك، من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها. فما هو حكم قال يجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام؟ لكن أي وسطى وإبهام؟ المتناسبتان مع وجهه. لو كانت الوسطى والإبهام ما تصل إلى المخدر عادة شنه إلى هذا الحد، يعني يريد يقول شنه أنه التحديد العرقي عرقا عادة الإبهام والوسطى تقصل بهذا المخدر من الوجه صحيح؟ هو أيضا يجب عليه أن يصل بهذا المقدار، وعليه لو كانت الإبهام والوسطى تصلان إلى الأذنين، إلى الأذنين لا يجب غسل الأذنين عليه، أو تنقصان عنه يجب غسل المقدار الزائد هنا. إذا المرجع إلى نقدر له إبهامه نقدر له ويرتيها إبهام ووسطى متناسبتان مع وجهه. طب الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. خب الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره. خب حد اللحية داخل في حد الوجه أم لا؟ مو اللحية التي في الأسفل هنا، هذه اللحية داخل في حد الوجه أم لا؟ خب إذا يجب غسل ظاهرها. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه لأن اللحية داخل في حد الوجه. إذا يجب الشعر النابت، يجب غسل ظاهر الشعر النابت ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور. لو شخص لحية خفيفة خب يوصله إلى الشعر الذي تحت الشعر الظاهر لا، لا يجب، فضلا عن البشرة المستورة لا يجب إيصال الماء إلى الوجه المستور إلى الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. بلي يعني لا يحتاج أن توصل الماء إلى أسفل من ال الشعر، يعني تحت الشعر توصله الى نفس البشرة. نعم ما لا استدراك، لا توهم ان هذا على اطلاق. نعم ما لا يحتاج غسله الى تحت وطلب يجب غسله. البعض المتعودين يقولون شواربهم حيث تغطي شنه هي الى هنيها نار تراكين تكون طويلة تغطي هني صحيح. خب هنا ما تحت الشعر من هاي الجهة يجب غسله، مو هني صوتهم من المقلب بهذا المقدار يجب غسله. او اذا شخص شعره نابت الى هني، هو نابت الى هني بس منزلنا الى هني، هذا يرفعه ويغسله، هذا لا يحتاج الى شنه. مع ما لا يحتاج غسله الى بحث وطلب يجب غسله، كما اذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته او كان شعر خصاصه متدليا على جبهته فانه يجب غسل البشرة المستورة بهما، يعني بشعر الخصاص وبشعر الشارب. يعني شعر الشارب نابت إليه لكن هو خلينا طويل جدا بحيث يغطي كذي. شايفين بعض الأشخاص اللي عندهم هالنوع طريقة. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة. الآن الإنسان في هذه لا ينفق حتى الأمراض الذي ليس فيه لحية، لا ينفق عن شعر شعيرات رقيقة مو؟ نعم الشعر نعم. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. لو شخص لحيته خفيفة كلش شعر غليظ لكن لحيته خفيفة، إذا أول أوائل نبوت اللحية فيه مو كذي، فلا تغطي البشرة، يقال يجب غسله ما هو أسفل الشعر، يعني يجب غسل البشرة بعبارة أخرى. لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبخ الشفتين والعينين. باطن العينين واضح. خب والفم أيضا داخل الفم جيد، والأنف أيضا واضح لا يجب غسل داخل الأنف داخل المنخرين مثلا. خب ومطبخ الشفتين ما المقصود بمطبخ الشفتين؟ أنت إذا أغلقت شفتيك بهذا المقدار، ما المقدار الذي تنطبق عليه الشفتين لا يجب غسله. خب والعينين، خب العينين أيضا رمشين صحيح، المقدار الذي تنغلق عليه لا يجب غسله. خب هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.